أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. عجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث هو القسم الثاني بعنوان مقياس الإكرام والإهانة. تقدم معنا أن أمير المؤمنين سلام الله عليه يتحدث في إحدى الفقرات التي يصف فيها زهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حول أن النبي الأعظم جاع في هذه الدنيا هو وخاصته، فلينظر ناظر بعقله، أكرم الله عز وجل نبيه أم أهانه؟ وتقدم تفصيل حول أن الغنى المادي ليس مقياس الإكرام، والفقر المادي ليس مقياس الإهانة. ووصلت إلى هذه النقطة التي هي: لماذا نعتبر أنفسنا مهانين عندما نعيش ضيق ذات اليد؟ ولماذا نعتبر أنفسنا مكرمين إذا كنا نعيش السعة المادية؟ ولماذا لا نشعر بالفقر إذا لم يكن عندنا ذرة من الصبر؟ لماذا لا نشعر بالفقر إذا لم يكن عندنا ذرة من راحة الضمير؟ لماذا لا نشعر بالفقر إذا لم نحرص على إيثار الآخرين، على الأقل الصفح عن الآخرين، التسامح؟ لماذا لا نشعر بالفقر عندما نشعر بأن الله عز وجل ليس راضيا عنا؟ لماذا لا نشعر بالفقر إلا بما يرتبط بالأكل واللبس؟ وما الفرق؟ طبعا إلا من عصم الله، لكن طبعا أنا واجبي أن لا أستثني نفسي. لماذا نجد أن النهج السائد عندنا في الأكل، برجع بأكد إلا من عصم الله، ينطبق عليه قول أمير المؤمنين سلام الله عليه عن السائمة: همها علفها. همها علفها، يعني تفتح عينيها وتريد أن تأكل السائمة، البهيمة تكرمه، وتذهب وتروح وتأتي وهمها علفها. طيب إذا أنا صرت أفكر بدوامين لأجل اللبس والأكل وما شابه والخصوصيات، إذا صرت أفكر أنه دائما المحور علاقاتي مبنية على أساس ما يؤمن المال لأجل الأكل واللبس، عنوان همها علفها بشرفك يا قلب ينطبق أو لا؟ ينطبق ونص. إذن في مشكلة حقيقية. تأمل في هذه المشكلة يجعلنا نبدأ من النقطة المركزية التي أكد عليها أمير المؤمنين سلام الله عليه، أولا أن ستارا كان على باب إحدى زوجات النبي فقال لها غيبيه عني فإني إذا نظرت إليه ذكرت الدنيا. ثانيا الأكل، مضى خميصا عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم جائعا ومضى جائعا، حتى في الفترات التي كانت صدقاته تعيل مئات العوائل هو لم يرد أن يأخذ من الدنيا إلا أقل القليل. السؤال، هذا الإصرار النبوي وهذا التظهير العلوي لسيرة الأنبياء جميعا في أخذهم من الدنيا كما مر معنا في بداية هذه الدروس، أن النبي سليمان عليه السلام كان يصنع الخوص ويقول أيكم يكفيني بيعه، النبي موسى طبعا أي نبي نذكره يجب أن نقول على ينبغي أن نقول على نبينا وآله وعليه السلام، لكن المهم نبي سليمان هذا شأنه. النبي موسى كان يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه كانت خضرة البقل تبدو من صفاق بطنه قد ما أكل من حشائش الأرض، وعندما قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير يقسم الإمام الصادق عليه السلام أنه لم يكن يطلب من الله عز وجل إلا أكلة يأكلها. النبي عيسى على نبينا وآله وعليه السلام لم تكن له زوجة تشغله كما يقول الأمير، وكان سراجه القمر فراشه الأرض، وهو الذي قال للحواريين عندما مروا بأهل قرية تعرضوا لسخطة ومات أهلها جميعا وكلمه شخص منهم، قال للحواريين النبي عيسى سلام الله عليه أكل الملح الجريش والنوم على المزابل كثير مع رضا الله عز وجل. هذا الخط، هذا المنحى عندما نفكر به نجد أننا أمام آفاق عظيمة جدا عادة نغفل عنها. لماذا نغفل عنها؟ تماما كما أن بطنة البطن تذهب الفطنة، بطنة كيان الإنسان بالدنيا امتلاءه من الدنيا يذهب بفهمه للدنيا والآخرة، تذهب فطنته، يصبح من جو همها علفها. عندما نفكر بهذه النقطة تفتح أمامنا آفاق عجيبة، أولا على المعنى الحقيقي للفقر والمعنى الحقيقي للغنى، ثانيا على الهدف الحقيقي من بعثة الأنبياء، ثالثا على المعنى الحقيقي للدنيا والآخرة، رابعا على المعنى الحقيقي للإنسانية. الإنسان الذي يمضي عمره يعلف جسده ويخدم حيوانيته لم يصل بعد إلى خدمة الإنسانية. الجسد بحاجة إلى طعام ماء غذاء لأجل أن يخدم الروح، أما أن يتحول واجب الشخص الإنسان بين قوسين إلى خدمة الحيوانية فإن هذا معنى انطباق عنوان همها علفها عليه دون أي تردد. هذا الهدف من بعثة الأنبياء في الدنيا، الهدف أنسنة الإنسان، أنسنة الإنسان أنسنته تجتمع مع ماذا؟ مع الصوم، مع قلة الأكل، مع الجوع، وكل هذه الروايات موجودة. والصوم المستحب، يستحب صوم كل الأيام ما عدا الأيام التي يحرم صومها. يوم العيد حرام، لكن الباقي شو؟ غير الأيام الحرام كلها. الله عز وجل يريد أن يكرم الإنسان في شهر رمضان، يكرمه بعدم الأكل. طيب إذا ما هو موقع الأكل؟ هو هذا الذي نبني عليه ونتصرف على أساسه؟ إذن هناك مشكلة حقيقية. هذه المشكلة الحقيقية نبدأ بالتفكير بها من هنا، وندخل في تلافيف نسيجها الداخلي، يعني في منظومة ثقافية معينة بدنا نتنقل بين أنسجة نظامها، بنائها الداخلي، لنرى على أي آفاق عظيمة تفتح هذه المسألة. البداية أنه بيبدي واحد من قلة الأكل لوين بيوصل. مر معنا أنه في منظومتين سلوكيتين، إحداهما تبدأ من قلة الأخذ من الدنيا والإنفاق بالمقابل إنفاق، والإنفاق يبدأ من القليل، من التصدق بشق تمرة، من تصدق بجرعة ماء، ويستمر هذا الخط البياني تصاعدا إلى أن يبذل نفسه شخص شهيدا في سبيل الله عز وجل، يقدم نفسه شهيدا. هذا خط الإنفاق. خط الإنفاق هو خط الأخذ القليل من الدنيا وإنفاق الكثير. الخط المقابل هو خط الأخذ من الدنيا والإزدياد منها. هل امتلأت وتقول هل من مزيد؟ بيبدي بالأكل أكثر من حاجته الضرورية بلقمة، بعدها بصيروا لقمتين، بصيروا عشرة، بصير بده يلبس ثياب تتناسب مع هالأكل والوضع التخم اللي عاشها، وبصير بده يعالج نفسه حتى ينزل السمنة، وحتى إلى آخره الثياب يبدلهم، بعدها بصير الديكور والبيت. بتجر القصة إلى أن يخرج من دين الله. ليش يخرج من دين الله؟ لأنه اتبع شهواته وعبد أهواءه، والذي يعبد الهوى يخرج من عبادة الله سبحانه وتعالى. منين بدي هون ومنين بدي هون؟ من القليل. لذلك ينبغي أن نقف عند مسألة الفقر والغنى، وأن الفقر ليس مقياسا الإهانة، والغنى ليس مقياس الإكرام. نقف بتأمل وتدقيق أكثر من مجرد أنه والله في عنا نصوص أنه النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى ستار كان على باب إحدى زوجاته فغيبه عنه، أخذنا علما بذلك وننصرف بحيث يصبح ثمن البرادي عنا أغلى من مدرشو، أغلى بعد شوي من ثياب فقير، من مصرف فقير مثلا لسنة بعض الأماكن. ونحن نعتقد برسول، نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شو هالعظمة صلى الله عليه وسلم، لكن بالمقابل جنس الاقتداء ما فيه، ونحسب أننا نحسن صنعا، نكتفي بهالمقدار أنه أخذنا علما طلعنا. لا، المسألة أكثر من هيك. يكشف التدقيق في عدم كون الفقر معيار الإهانة أن للفقر شأنا أبعد من ذلك بكثير. الفقر مش مجرد أنه هيك يعني فولكلور، بعض المرات واحد هيك بيأكله يعني خبز حاف أو مدري شو، لا المسألة مش هيك. الفقر ليس عبارة عن قيمة سلبية. الفقر مش انه والله شيء مش منيح. فإذا واحد مثلا صار يفكر بانه بده يقنع وكذا، بيقول لك انه الفقر يعني انه يكون محمول بيمشي الحال. لا، المسألة أكبر من هيك. المسألة أن الفقر قيمة إيجابية. شو يعني قيمة إيجابية؟ يعني ينبغي أن يحرص الشخص على أن يكون فقيرا. إذا نقيض ما نحن عليه. كان النبي صلى الله عليه وآله يحرص على أن يكون فقيرا على المستوى الشخصي، لا يأخذ من الدنيا إلا ما يأخذ الفقير. فإذا حرص على العمل لأجل الآخرين، للتوسع على العيال وللآخرين، هو لا يريد أن يأخذ. وهذا المطلوب مني ومنك، مطلوب بالمرحلة بعد في أكثر من هيك، الفقر أكثر من هيك. بالمرحلة الأولى المطلوب التكيف مع الفقر المحمول. الآن بيجينا الفقر غير المحمول، هذا اللي كاد أن يكون كفرا. بس محمول وغير محمول بالنسبة لشو؟ مش بالنسبة لعادتنا وما اعتدنا عليه، بالنسبة للحاجة الحقيقية مش الحاجة الوهمية. إذن الفقر هو قيمة إيجابية ينبغي أن يحرص المؤمن على أن يكون فقيرا، يعني لا يأخذ من الدنيا إلا ما يأخذ الفقير، لكن بنفس الوقت يحرص على العمل لا كسل، ويخدم المجتمع كله. إذا قدر أنه ثروي طائل، النبي صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام صدقاتهما كانت كل منها تعيل مئات العوائل كما ذكرت قبل قليل. خلي واحدنا ينفق لأجل خدمة الناس الكثير ويعمل بشكل دائم، لكن هو لا يريد أن يكون همه علفه، هو يريد أن يكون إنسانا، يريد أن يقوي الإنسانية فيه بالجوع، يريد أن يقوي الإنسانية بالنوم على الأرض، بالجلوس على الأرض، بأن يخشوشن. خشوشنوا فإن النعم لا تدوم. فإذا الفقر قيمة إيجابية، نحن ما بنفكر هيك، بنعتبر هذا انحراف، يا حرام الشوم فقير ما عنده شيء، أو بتكرموا بالتعبير اللبناني مقلعط، هذا تعبير الخليج، ما يفتهم ما يعرف يشتغل، فقير أخوه صار عنده فلوس خير إن شاء الله، هذه قيمة أصلا لا ينظر أنه هذا أخلاقه كيف وهذا أخلاقه كيف. إنساني لأنه عنده فلوس، أخلاقي لأنه عنده فلوس، شو التقييم هذا؟ شو الفرق بين الإيمان والكفر؟ شو الفرق بين الثقافة الإيمانية والثقافة الغربية؟ إذن الفقر قيمة إيجابية. أكثر من هيك، الفقر وسام وامتياز. هذا الفقر الذي يختاره الإنسان، زويت الدنيا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باختياره، عرض الله عز وجل عليه كنوز الدنيا ولا ينقص من قدره شيء. هلا أنا وياك بنصير نقول طيب كان يعطيهم لغيره، مثل لما بنسمع قصة المقدس الأردبيلي انه والله عم يتلي هالدلو من البير طلع ملان ذهب، فمسك هالدلو و أتلف أو أراق ما فيه في البئر وقال خدايا أحمد أستو أب ميخاهد، أحمد واسمه أحمد، إلهي أحمد يريد منك ماء. أنا وياك لهم نسمع ونقول أنه كان يعطيهم لحدا. هذه العلاقة بالمال، هذه العلاقة إذا امتحان، الله عز وجل يريد أن يكشف للناس معدن هذا المؤمن يتعلق برضا الله. الله عز وجل بده يوصل للناس، قادر يوصلهم مش عن طريقه، بده يوصل مباشرة. أحيانا لا تكون مصلحة أن يصل مال إلى شخص، إن من عبادي من يصلحه الفقر ولو استغنى لفسد. شو بعرفنا أنه لمين بدنا نوصل ونعطي؟ الله عز وجل معتبر الدنيا دار ابتلاء بالفقر والغنى، الفقر ابتلاء والغنى ابتلاء، ويجينا إن شاء الله تفصيل حول هذا. إذن الفقر امتياز نوعي. كيف الفقر امتياز نوعي؟ تماما كما هو الغنى عندي وعندك. الفقر المادي امتياز نوعي، كما هو الغنى المادي عندي وعندك امتياز نوعي. عند الله عز وجل وأولياءه وملائكته اللي إلو قيمة، الذي يأخذ من الدنيا أقل القليل ويقوي إنسانيته. ألا وإن شجرة البرية أصلب عودا وأورى وقودا. كثرة السقي تميت الزرع، كثرة الأكل تميت الإنسانية وتقوي الحيوانية. نحن إذن في الحديث عن الفقر أمام تقسيمين. التقسيم الأول المشهور، إذا بتلاحظوا تقسيم الفقر المشهور، مصطلح الفقر المشهور ما له علاقة لا من قريب ولا من بعيد بحسب السائد بيننا بالفقر المعنوي أبدا. يعني على الأقل يقال الفقر على قسمين، فقر معنوي وفقر معنوي. أبدا، نحن بس نقول فقير يعني مصاري ما عنده، فلوس ما عنده. وبس نقول غني ما إلها علاقة بالأخلاق بالإنسانية، إلها فلوس عنده أو ما عنده، هذا وهذا الفقير. الفقر بحسب المشهور يقسم إلى قسمين، ممدوح ومذموم. بأحسن الحالات الفقر الممدوح هو المحتمل أنه يساوي القناعة، مثلا واحد بحصل ما يقيت نفسه ويسد حاجاته الأساسية يقال هذا فقير، لكن فقر ممدوح. الفقر المذموم عدم تأمين ما يسد الحاجة الضرورية. الفقر المذموم إذن بحسب التقسيم السائد هو عدم تأمين ما يسد الحاجة الضرورية. عدم تأمين ما يسد الحاجة الضرورية هو الذي يعتبر عنه، يعتبر بالمصطلح الشرعي الفقر. الفقير شرعا من هو الذي لا يملك قوت سنته، ويشتد هذا الفقر فيصبح مسكينا، يقال له مسكين. يعني عنده مثلا والله أقل من أنه قوت شهر أو ما شابه هيك، يعني مش أنه والله، يعني فقره بهذا المصطلح الشرعي شديد. هذا التقسيم السائد للفقر. خلينا نشوف التقسيم الحقيقي للفقر. أولا، التقسيم الحقيقي للفقر وهو غير مشهور يلحظ فيه الفقر المعنوي والفقر المادي. ثانيا، ينقسم الفقر إلى قسمين، لأنه هيك، لأنه نلحظ كذا، ينقسم إلى قسمين المادي والمعنوي. الثاني، الفقر المعنوي هو الأساس، الأساس في معنى الفقر. بحسب هذا التقسيم الجديد الفقر حقيقة شو معنى، من هو الفقر؟ الفقر المذموم القبيح أقبح شيء الفقر المعنوي. الفقر المادي بمعنى أنه لا يملك مثلا قوت سنته، هذا الفقر هو صح فقر ومش منيح، لكن لأنه لا ييسر للإنسان سبل عبادة الله عز وجل، مش رح يعني ينشغل، ما يستقر حتى يتعبد. فإذا ملحوظ فيه المعنى، حتى هذا الجانب ملحوظ فيه المعنى. الفقر بحسب التحليل الدقيق لا ينقسم إلى ممدوح ومذموم. الفقر قسم واحد، الفقر المادي بحسب هذا المصطلح قسم واحد هو مذموم. القسم المذموم هو الفقير بالمعنى الشرعي، فقر الفقير بالمعنى الشرعي، هذا فقره مذموم، أنه لا يجد ما يسد حاجاته، هذا فقر مذموم. طيب الباقي ما يقابله إذا صار قادر أن يؤمن حاجاته، برجع بقول الضرورية مش اللي نحن منتوسع فيها. الآن الفقير يأخذ أكثر من حاجته، أكثر الفقراء، ممكن يلتقى فقراء ما بيحصلوا حاجتهم أو حد حاجتهم، لكن كثير من الفقراء أو نحن الذين نشتكي الفقر نقدر حاجتنا بأكثر من الضروري بكثير في ترف، لأنه ماشيين بخط الاستزادة. يعني واحد بيكون بكفيه هالقد أكل هو بيعود حاله والمعدة بتتوسع وبصير يأكل أكثر وبينصح أكثر وبصير مثل ما قلت يلبس أكثر فإذا لا نقتصر على الحاجة الضرورية، لا خلينا نوقف عند الحاجة الضرورية. أنا عادة لما عم بقول حاجة بقصد الحاجة الضرورية. الفقر قسم واحد مذموم، هو هذا الفقر الشرعي أنه لا يستطيع أن يؤمن حاجته الضرورية والطبيعية. ما يقابل هذا بس طلعنا من خط أنه هذا صار قادر يأمن حاجته، من هون وبالرايح صار غنى، هذا صار ممدوح، هذا غنى، مش أنه فقر ممدوح، لا هذا غنى. هذا معنى أن الفقر قيمة إيجابية ينبغي أن نحرص عليه، الفقر المادي اللي طبعا يعني إذا أمن الإنسان حاجاته من هون وبالرايح هذا اللي يسمى عندنا فقر، هذا غنى ينبغي أن نحرص عليه. كيف نحرص عليه؟ نحرص عليه على مستويين، يعني ما زاد عن الحاجة، أنه بدناش نأمن ما زاد عن الحاجة، أن لا نؤمن ما زاد عن الحاجة، ونحرص على عدم تأمين ما زاد عن الحاجة على مرحلتين. المرحلة الأولى نتكيف مع هذا، نتكيف مع عدم تلبية الحاجة اللي بيزيد عن الضرورة. المرحلة الثانية التدريب عليها لزيادتها باتجاه الجوع، قم عن الطعام وأنت تشتهيه، بعدان الصوم، الجوع الجوع، لأنه كل ما جاع الواحد أكثر كل ما تبلورت إنسانيته أكثر. أمتى واحد بيشعر بروحانية؟ لما بيتسحر والله قبل ما يتسحر، ولما بيفطر والله قبل ما يفطر. الروحانية يعني تنمية الإنسانية، جوهرة الإنسانية التي تحملها الحيوانية، والعلف ينبغي أن يكون للحيوانية الموجودة بمقدار لا تطغى، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن البطن لتطغى من أكله، يقول الإمام الباقر عليه السلام. طيب فإذا بالمرحلة الثانية التدريب عليها على عدم الأخذ أكثر من الحاجة التي تسد الحاجات والرمق وتقيت، لكي تزداد هذه المرتبة ويزداد التسليم والرضا بها لتصبح امتيازا. وبدنا نوقف عند كلمة الفقر فخري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول الكلام أنه المقصود الفقر بالمعنى الحاجة إلى الله، عام صحيح هذا، لكن الفقر المادي رغم أنه يستطيع أن يكون أن يصرف على نفسه أكثر، لكن لا يصرف، أن يكون مع المساكين مع البسطاء مع أصحاب السمو الروحي. وهذا الأمر لا علاقة له بأكد بالموقف من العمل، هذا الشخص اللي بده يأخذ من الدنيا هالقد ويكتفي ينبغي أن يعمل ويمضي عمره بخدمة الناس، أصلا التدين هو عبارة عن خدمة الناس، قضاء حوائج الناس. وأعظم خدمة للناس شو هي؟ أن يقدم الشهيد نفسه روحه ليعيش الناس بحرية. أصلا عظمة الشهادة أنها أكبر خدمة. الذي يعرف النصوص الدينية حول قضاء الحوائج وحول خدمة الناس والخلق عيال الله إلى آخره، التدين هو هذا. ومن لا يهتم بخدمة الناس لا علاقة له بالتدين، تدين فردي ما له علاقة، أصلا لم يطلب الله عز وجل الرهبانية، لا رهبانية في الإسلام. كن بين الناس ومن الناس ومع الناس، ولا يكن الهم العلف، بل الهم أن تخدم كل الناس بما لا يتناقض مع طاعتهم لله وعبادتهم لله عز وجل. ماذا نستنتج مما تقدم؟ نستنتج نتائج طويلة. أول شيء أن روايات بساطة عيش المعصومين ليست مرحلية نتيجة ضيق ذات اليد، مش لأنه والله ما كان بالحجاز بوقتها في مال عندهم وكانوا مهاجرين، لا مش هيك القصة. ولا هي خاصة بالمعصومين، من قال مثلا قم الليل إلا قليلا من خصائص المعصومين، الأكل القليل مش من خصائص المعصومين. وليست هذه الروايات من المستحبات العادية، أنه مثلا الأمير عليه السلام كان يصلي صلوات كثيرة، أنا ممكن صليها ممكن ما صليها، مثل صلاة أمير المؤمنين سلام الله عليه، ممكن صليها ممكن ما صليها، مستحب بس أنه مستحب عادي. مثلا هذه الروايات هي من المستحبات المؤكدة التي تلامس جوهر الإيمان. بعيد، هي من المستحبات المركزية والمؤكدة التي تلامس جوهر الإيمان ملامسة حساسة. حتى أوضح الفكرة كيف، في عنا مستحب اسمه ليلة القدر، إذا المستحب عادي مثله مثل المستحبات العادية، ما خير من ألف شهر. سؤال، هل يجب على الشخص أن يحيي ليلة القدر؟ مش واجب، ليلة القدر مستحب. فإذا واحد قرر أن يمضي عمره ولا يريد أن يشارك بليلة القدر، ما بيكون ارتكب حرام، صح؟ لكن شو بيكون صار فيه؟ فاتته كل الفرص التي كان يمكن أن يحصل عليها ليلة القدر. شو هالفرص؟ فاتته فرص المغفرة كذا مرة، المغفرة كان ممكن تشمله المغفرة، وأصبح معرضا لسوء العاقبة. ليش؟ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله، وأصبح معرضا بعبارة أوضح للخروج من دين الله، لأنه لما بيتبع أهواء ورغباته ولا تتاح له فرصة المغفرة بصير معرض أن يموت كافرا. هذا لأنه لم يهتم بمستحب هو صلاة الليل، لأنه هذا المستحب مركزي جدا. وما أكثر الناس الذين كتبت لهم حياة الإيمان الجديدة بقبول توبتهم في ليلة القدر. فإذا واحد ما بده يقرب صوب هون، أنا بدي ضوع مسألة الاختبار الإلهي، أنه الله عز وجل جعل هذا الأمر مستحبا، من أراد فليهتم، لم يوجبه، من أراد فليهتم. لكن هذا المستحب أهميته مش هو أوجب من الواجبات، أهميته أكثر بكثير من واجبات. مثلا ليلة القدر ثوابها أعظم بكثير من صلاة المغرب والعشاء. ليلة القدر، صلاة المغرب والعشاء واجبين، ليلة القدر مش واجب. طيب شو له علاقة هذا بحديثنا؟ جواب، لا يجب على الإنسان أن يمتنع عن الأكل الذي يزيد عن حاجته، مش واجب. قادر واحد يكبر المنسف ويظل يأكل وتكبر بطنه إلى آخره ويشتري وإلى، بس كمن فاتته ليلة القدر، هذا المستحب المؤكد يلامس جوهر التدين، يعني بصير معرض أن تفوته المغفرة، وبصير معرض لسوء العاقبة، بصير معرض لأن يموت كافرا يخرج من الدين باتباع الأهواء والرغبات والشهوات. طيب الجواب ليش لكن الله عز وجل ما أوجبه؟ لأن الدنيا دار اختبار، والله سبحانه وتعالى يريد من الإنسان أن يكون إنسانا باختياره، يستعمل الحيوانية، هذا الامتحان العجيب للإنسان هون، إما شاكرا وإما كفورا. تقدر تسلك الطريق اللي تكون كافر فيه وفرعون والعياذ بالله، أو هذا الطريق اللي بتكون فيه مؤمن ومتواضع، تستطيع أن تكون عبد الله وعبد الدنيا ولا إكراه في الدين، ما حدا بيجبرك. إذا أنت إنسان حقيقي مش إنسان موهوم. إنسان الموهوم اللي هو ظاهر حيوان ويحمل جنازة الإنسانية، هو قبر متجول يحمل جنازة الإنسانية، بس يقال له إنسان. فإذا بناء على هذه الروايات تحدثنا، الروايات التي تحث على عدم أخذ ما زاد عن الحاجة من الدنيا، الروايات اللي بتحث على القناعة على الزهد، هذه الروايات هي من نمط المستحب المركزي المؤكد الذي يلامس تدين الإنسان، يرتبط باستقامة الإنسان، وتركه يرتبط بانحراف الإنسان وسوء العاقبة. بناء عليه، كما يظل من يقاطع ليلة القدر بظل معرض للانحراف، الذي يقرر أن يقاطع هذه الروايات بظل معرض للانحراف. ما حدا بيقول واجب، لكن العجيب هون الملفت عندما نتأمل آلاف الروايات، ألف ألف ألف، حول قلة الأكل وقلة الطعام والجوع، مش بس قلة الجوع، الجوع، وحاول أن تأكل القليل جدا وأنت تشعر بالتقزز، شغلة كتير ملفتة. هلا بعدنا مش عم نحكي على هالموجة، أشرت لها بالأحاديث السابقة. الموجة اللي أنا عم بحكي عليها أن نأخذ القليل، لكن الموجة الأعلى تعابير الروايات عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه هالدنيا أهون من هذا الجدي الميت على تكرم ومزبلة، أو تعبير الأمير أهون عندي من عفطاط عانز إلى آخره. الإمام الصادق عليه السلام وغيره من الأئمة، أنزل الدنيا من نفسك بمنزلة الميتة. إذا واحد مش ملاقي أكل نهائيا ولقى حيوان تكرم وميت، قديش بيأكل منه؟ بيأكل أقل القليل وهو يتقزز. مطلوب منا هيك. هذا الكلام مش فولكلور، نحن الآن على النقيض من هذا بآلاف الأميال. هلا بتشوف أنه أي مطعم لمتدين، وبأوساطنا أن المقبلات 20، هولي أهلنا قبل 40 سنة، وهلأ في قسم من أهلنا هيك بعدهم، كل مقبل من هول المقبلات هو غذاء كامل إلهم، سواء حمص أو ورق عريش أو إلى آخره، كل هذا غذاء، غذاء كامل، أكل. النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت سيرته؟ إذن ينبغي أن نتنبه إلى أن هذا الأمر هو عبارة عن صلب الامتحان الإلهي للبشر. فيك تأكل قد ما بدك، وفيك ما تحيي ليلة القدر، بس انتبه، مستحبات سياج الواجبات، انتبه قد تسقط. فنحن شو منصير نسوي؟ بدنا نعرض عن هالروايات ولا نأخذ من هذه المستحبات، ولا نرمم تقصيرنا بالواجبات، فنسقط. ونستنتج ثانيا من هالروايات ضرورة تصحيح مفهوم الفقر ومفهوم الغنى. اللي ما معه مصاري هذا مش فقير، إذا كان متدين مش فقير، مثل ما أنه في تعريفات للنبي صلى الله عليه وسلم، تعريفات مهمة جدا، من قبيل أنه رأى إنسانا مبتلى، إنسان سأل ما هذا؟ قالوا هذا مجنون. قال لهم هذا مبتلى، وعرف المجنون بأنه الذي يرتكب المعاصي. بس هذا فقد عقله أنه مجنون، وأنا عاقل، وأنه عم بعصي عاقل، وهو لا يحاسب مجنون. هنا أيضا الفقر، شو هو الفقر؟
انه واحدنا هيك والله مقهور ومغموم وكئيب وحزين وقاعد مكرتع ومدري شو شو. ليش؟ لانه فيش معه مصاري. اذا كان على يد الحاجة الضرورية يعني بده يحمل همها بيدعي الواحد، بس الحاجة الضرورية بده ينتبه انه قديش روح هو بالماضي. قديش واحدنا بعض المرات بشهر بياكل ما يكفيه لسنة، وبعدين بصير انه بده يتدين وبده يطلب، هو عم يعمل بحاله هيك، او اصلا ما كان لهم داعي نهائيا، بس نحن اصبحنا نتعامل مع الامور بحسب الثقافة السائدة. فاذا في داعي ان نعيد فهمنا للفقر ونصحح فهمنا للفقر وللغنى. الفقر المذموم عدم توفر البلغة، والأشد ذما هو سوء الخلق. واحد ما بيصبر، واحد بيعصب، هذا الفقر الحقيقي الذي نعتبر من عنده مال ولا ذرة عنده من حسن الخلق ونعتبره غني ومنيح. العكس هو الصحيح، إذا فقير اللي عنده مال بس ما عنده أخلاق، ما عنده شرف، ما عنده ضمير، إذا فقير وفقره مدقع وفقره مهلك، فقره من القواصم. طيب، فإذا الأشد من عدم توفر البلغة، الأشد ذماً عدم توفر القوت، هذا مذموم، بس الأشد ذما سوء الخلق، فقر التقوى واليقين، فقر الإنسانية، فقر العقل والشرف والضمير والإحساس والذوق الرفيع، هذا الفقر الحقيقي. ونستنتج ثالثا حقيقة الإعراض عن الدنيا. مر معنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعرض عن التعبير الأمير شو، فأعرض عن الدنيا بقلبه. أنا وياك منقول نحن من أبناء الآخرة وأعرضنا عن الدنيا، نحن مغلطين، نحن بالمصطلح الشعبي قلبنا شأف على الدنيا، نحن متيمون بهذه الدنيا، مشغولون دائما بذكر أنفسنا مش بذكره، ذكر أنفسنا. واحد بفيق وبروح وبيجي بشو مشغول؟ ذكر حاله ونفسه، قالوا عني يمكن هيك شغل الفلاني شو سيري. هذا الذي يعبد نفسه. انه مثلا والله نعيش حقيقة وجع لساني بذكرك لهجة، يا رب خلصني انا حاجة مشغول بذكري وقلبي بحبك متيمة مش بحبي. طيب، حقيقة الاعراض عن الدنيا ان نعرض عنها حتى بها المقدار، انه بدنا ناكل اقل القليل ولا نريد ان تشدنا التعلقات، وانه هذه المسألة بتجنن وهذا من رشو الى اخره، سيارة خارقة والثوب بجنن والسهرة قاعدة كذا، او اللي بجننوا عن جد بجننوا، يعني انه صاحبهم اذا اشتغل فيهم يبتلى بالجنون. يسهل عندما نعرف حقيقة الإعراض عن الدنيا، يسهل علينا فهم ما نقرأه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قاله الأمير عليه السلام أنه رأى ستارا فقال غيبيه عني، أنه كيف النظرة إلى الستار تتنافى مع التوجه إلى الله والإعراض عن الدنيا. هذه من وادي ذكرت بحديث سابق، من وادي أيمن قول الإمام زين العابدين عليه السلام، وأستغفرك من كل لذة بغير ذكرك. يعني واحد بده يكون عنده إحساس رفيع، إحساسه الرفيع أنه لا يعرض عن الله عز وجل، يعرض عن الدنيا، يظل متوجه لله سبحانه وتعالى. شايفين لحظات الخشوع اللي بصير عند الإنسان بالصلاة، يمضي عمره خاشعا لله، بصير لذته الأنس بالله. إذا أنت لما بأول إنسانية فيه ويجعل الحيوانية في خدمتها، أما لما بصير بده يأول حيوانية وصير والعياذ بالله همه علفه، بصير مشغول بذكره، مشغول بنفسه، لا يمكنه أن يحلق في هذه الآفاق. ونستنتج رابعا حقيقة موقع الجوع من التزكية. هذا الحكي عادة بنقراه، نحن نقرا روايات الجوع، الحث على الجوع الجوع الجوع، ما بنفهم حرف من طرف. واللي ما بيفهم حقيقة الجوع من التزكية لا يستطيع أن يفهم آيات هل أتى أبدا أبدا أبدا. شو يعني أنه تصدقوا بأربع ترغف؟ طيب ليش ما أعطوا المسكين رغيف رغيفين وهن يوزعوا على بعضهم الاثنين؟ أنا وياك شو منقول؟ هذا إلقاء النفس بالتهلك، مش فهمانين شو نحن، شو هل أتى. على فكرة شو الاسم الثاني لسورة هل أتى بعد الإنسان؟ إنسان مرتبط بالجوع، إنسانية مرتبطة بنقيض همها علفها، قلة الأكل تعزز الإنسانية بالشخص، كثرة الأكل تضرب الإنسانية في الشخص وتعزز وتقوي الحيوانية. السورة ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، من أسمائها سورة الإنسان، لأن الإنسان الحقيقي الكامل على نحو الأصالة، بمعنى أنه لا يحتاج أحدا من البشر، لا يحتاج إلا الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإنسان الكامل. و13 معصوم كل منهم، كما نقلت لكم حديث الإمام الخميني هذا الكلام، 13 معصوم كل منهم يقال له الإنسان الكامل بالتبع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن نستنتج أننا أمام فهم حقيقة موقع الجوع من التزكية، وحقيقة التناسب بين بطنتين وفطنتين. في عنا البطنة تذهب الفطنة، يعني واحد يلبي حاجات بطنه ويتخم يفقد الفطن. إذا إنسان عاش البطنة بالأكل، فإذا واحد عاش البطن بالدنيا هو نهمان منهوم على الدنيا بالأكل باللبس هذا. هل بطني هذه بطنة بالدنيا مش بالأكل تذهب الفطنة الأساسية، يعني تقضي على إمكانية فهم الدنيا وفهم الآخرة، بصير يتعامل مع الدنيا أنه هي كل شيء والآخرة عجنة. الأصل وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، بصير يتعامل بالعكس، مثل ما اللهم عنا على أنفسنا، مثل ما نحن عادة نتعامل. كيف؟ وابتغي فيما أتاك الله الدار الدنيا ولا تنسى نصيبك من الآخرة. فيها الصلاة بعدين لازم تصلي الشغل الفلاني، لا تنسى نصيبك من الله. شو السبب؟ غرقنا لما مدينا بالأخذ من الدنيا أكثر من الحاجة، الكم لقمة زيادة بدي وبعدين تطوروا هيك، غرقنا من هون. الدنيا بحر عميق بيغرق، كيف واحد بالبحر بيغرق خطوة خطوة، ضل ماشي هيك شوي بيغرق، الدنيا كمان هيك. أو مثال الطعم اللي ذكرته، إنه هالسمك بتجي في سنارة وفي قطعة لحم، إذا قضمت اللحم قضما على جنب لا تقع في الفخ، أما إذا هجمت عليها خضمتها بدل أن تقضمها، نحن هيك بصير فينا. إذا أخذنا من الدنيا القليل قضمنا الدنيا قضما على منهاج الأنبياء، منهاج سيد النبيين، ننجو، وإلا فإننا نسقط. ونستنتج خامسا أن حقيقة الذوق والفن والعلم والعمل أيضا أمر مختلف. الذوق مش هلا بيقول لك ذوق وفن، ذوق هون. شو الذوق بانه واحد يعيش وهمه علفه؟ شو الذوق؟ شو الذوق بانه الديكور والى اخره واحسن شكل للكنباية ولغيرها وللسيارة، وتصرف اموال تفنن بالاكل، هذا ذوق؟ والله ذوق حيواني. احيانا الحيوان يتحاشى هذه الامور. نحن بنسميه ذوق هذا لانه هوليود بتسميه ذوق، لانه الثقافة المادية بتسميه ذوق، ونحن يجمعنا مع ثقافتهم حب الاكل والجش. بدنا ناكل، بدنا نشبع. منين طلقنا من شبهة يا حرام لازم ياكل واحد؟ بعدين انه طيب شو بيصير؟ الله بيرضى بالجوع وبياكل وبيزيد وبيكثر الاكل وبصير يجوع اكثر وبصير يزيد كمان. هل من مزيد؟ ونستنتج شو معنى انه الذوق والفن هو حقيقة مرتبط بهذا. الاسلام مدرسة جمال الباطن. الجمال في الاسلام والذوق هو جمال الباطن، بحسب جمال الباطن. يعني بتشوف شخص هو شكله جميل لكن بيطلع انه انسان، اصلا بشكل انسان حيوان مفترس، هذا الجمال يسقط من عينك. الجمال الحقيقي جمال الباطن. اما التزييف انه بالظاهر جميل بالواقع التزييف التدليس هذا. ونستنتج سادسا أن الأنبياء لم يبعثوا لإعمار الدنيا. أصلا الدنيا ما بتستاهل أن يبعثوا الأنبياء لأجل الأنبياء بعثوا. هذا الكلام بيأكد عليه الإمام الخميني رضي الله عليه، بيقول الذين يقولون أن الأنبياء بعثوا لإعمار الدنيا ما بيفهموا لا الدنيا ولا الآخر ولا الأنبياء. الأنبياء لم يبعثوا لإعمار الممر. يعني واحد بيقول لك أنا جيت على هالمنطقة اشتريت هالزقاق، هذا اشتريت الزقاق ولا البيت؟ بيقول لك لا اشتريت الزقاق. وين راح تحط أغراضك؟ بالزقاق. هذا مجنون. الدنيا ممر، واللي بده يعمر المستقر لابد وأن يهتم بالممر، لكن بما لا يضرب الهدف. نحن والماديين إذا ما انتبهنا لأسسنا الدينية نشترك في أننا نصبح من أبناء الدنيا. لذلك منصير نزغر دور الأنبياء ونقول جاءوا لأعمار الدنيا. منصير بدنا ندافع نحن، كيف نبرر أمام الآخرين أننا غارقون في الأكل واللبس والنفخ والطبخ، ودوام واحد ما بكفي دوام تاني وإلى آخره، وديون وكركبة كله عد الشو. هؤلاء كلهم اللي اشتروهم العريس عروسين لما تزوجوا ما كان في داعي لهم. منيح هون اذكر لكم هالرواية عن عرس الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كان بيت الرسول ليلة تزوج أم المؤمنين العظيمة أم سلمة. المرأة أول مدافع عن الزهراء عليه السلام استشهدت كمداً بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام. كانت عندها مواريث الأئمة، ممكن هذا صبرها شوي وخلت حتى عاشت مع الإمام السجاد فترة، بس إجت أول ذكرى لعاشوراء ماتت. الذهبي في سير أعلام النبلاء بيقول ماتت كمدا على الحسين. هي العظيمة أم سلمة لما نتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. البلاذري بأنساب الأشراف بيقول وابتنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم سلمة في بيت أم المساكين. أم المساكين إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وفي خلاف باسمها أنه هي زينب بنت خزيمة أو إلى آخره. فوجد فيه البيت، وجد فيه جرة فيها شيء من شعير، وإذا رحى وبرمى وفيها كعب من إهالة. جر فيها شعير وجاروش رحى وإناء فيه شوية سمن. هذا جهاز العرس. خلينا نشوف شو مهرها أم سلمة رضوان الله تعالى عليه. هون بيقول فكان ذلك طعام رسول الله صلى الله عليه وآله وأهله، أكله وأكل زوجته ليلة عرسه. أنه هالبيت اللي نقلوا فيه محطوط فيه جرة. بتقلي أنه هذاك الزمان وقبل وقتها كان فيه طغيان وطواغيت وأكل وإلى آخره، وكان عشائر فيه، يعني أنه تجارب اليهود بالطبخ والأمم وإلى كل موجودة، وما في بيت بالمدينة إلا هو حاضر أنه يكون بخدمة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله قال لأم سلمة حين دخل بها في صبيحتها، يعني مثلا ينقلوا بالليل الصبح، قالها إلى أن لك عندنا قطيفة تلبسينها، ثوب في الشتاء، لك عندنا قطيفة تلبسينها في الشتاء وتفرشينها في الصيف، ووسادة، هي دروس، هي رسائل للبشرية. بس شو بيسوي هذا القلب المشدود إلى الأزياء والديكورات والشغلات، غارق في طغيان المادة ويحسب أنه يحسن صنعة. لك عندنا قطيفة تلبسينها في الشتاء، خلي هالعرايس خصوصا البنات اللي بيقولوا مهر الزهراء، بيكتبوا بالعقد مهر الزهراء عليه السلام، بعدين شو بيعملوا بالفرش وبالأثاث وبالأكل؟ بدلة العرس شو أغلى من مهر الزهراء ولا لا؟ خلي انتبه، التدين شوفوا هون. قال لأم سلمة لك عندنا قطيفة تلبسينها في الشتاء. أم سلمة كان موقعها موقع عالمي، جابر ابن عبد الله الأنصار، امرأة عظيمة، جابر ابن عبد الله الأنصار الصحابة الظاهرة، تحير بوقعة الحرة شو بده يسوي، راح لعند أم سلمة يستفتيها التكليف شو. قالت اذهب وبايع، تنقذ نفس مؤمن. وتفرشينها في الصيف، ووسادة من أدم، خد الجلد، حشوها ليف، ورحيان تطحنين بهما. جاروش، ما هي الجاروش شقفتين، رحيان، وجرتان في إحداهما ماء وفي الأخرى دقيق طحين، وجفنة مثل وعاء كبير، طاسي جنطاس، تعجنين وتفردين فيها. فقالت رضيت، فكان ذلك مهرها. ومهر الزهراء بنعرف كيف سيرة أهل البيت، في عنا هلأ قوائم بالتاريخ مدون شو كان فرش بيت أمير المؤمنين عليه السلام والزهراء، ما هي الأمور التي اشتريت، وكل هذه هو مجرد ديكور. إذا واحد فقير بالضيعة إجا إرشان وصار بده يتجوز بيعمل عمايل ما أنزل الله بها من سلطان، لا يمنع عن الترف والبذخ بشيء إلا عدم القدرة عليه. ومع عدم القدرة بصير أن منلي يذلي وحرام ومهان، لأنه ما معه مصاري، ومن جهة تانية أشهد أن محمدا رسول الله، وضبطها إذا بتضبط بعد. إذن نستنتج هذه الأمور كلها، ونستنتج خصوصيات مرتبطة بها، يطول الكلام إذا أردت أن أقف عندها جميعا، لكن أكتفي بالاستنتاج السابع والأخير. كم هو الفرق بين جمع المال للنفس وجمع المال للغير؟ هذا الثاني هو خط الجهاد بالمال. شوف القرآن شو، جاهدوا بأموالكم وأنفسكم. طيب ليش بيقدم الأموال؟ إذا ما تقدمت الأموال ما بتوصل للنفس. إذا واحد ما تعود أن ينفق من ماله لا يمكن أن يصل إلى الإنفاق من النفس، بيظلوا بالتعبير العراقي الفلوس اللازقين بقير، إنه يعني ملزقين في عنده بزفت إنه ما بيطلعوا. بس ملزقين وين؟ ملزقين بالقلب. وجاهدوا بأموالكم. طيب إذن مطلوب يكون في خط جهاد بالمال وخط جهاد بالنفس. طيب الآن في مجاهدين عم بيجاهدوا بأنفسهم، نحن عم نجاهد بمالنا؟ إيانا أن نكون لا منجاهد بمالنا ولا بأنفسنا ونريد أن نكون من المجاهدين، أو منكتفي مجتمع مقاوم. معنا قلت لكم سابقا بالإسلام ما في مجتمع مقاوم، مجاهدين كل المسلمين مجاهدين. واحد ما بيقدر يجاهد بالنفس بيجاهد بالمال، ما عنده مال بيدعي دعاء، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، صلوا على محمد وآل محمد. إذن هذه المحاور بالغة الأهمية وينبغي تأمل فيها، وعلى أساسها ندخل في روايات الفقر والفقير، وكيف أن من استخف بفقير مؤمن ما هو عقابه العظيم الشديد عند الله عز وجل. القيمة للإيمان، الفقر مش مقياس نهائيا. بعد هذه التوضيحات يمكننا أن نتعامل مع هذه الروايات بطريقة مختلفة. لما نشوف روايات عن الجوع، إذن هذه الروايات تعزز الإنسانية فينا. منشوف روايات عن قلة الأكل، يعني بدنا ننفق، مش إنه واحد والله فقير يعني ما معه مصاري وما بيشتغل، لا، وعالي على الناس، أو إنه لا يحمل هم خدمة الناس لا. الخصوصيات نصير نتأمل الروايات وهي كثيرة جدا. أترك الروايات إلى الأحاديث القادمة بحوله تعالى، والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وأساتذته وتلامذته، خصوصا شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا، خصوصا شهداء الإسلام في الشام، لا سيما المدافعين عن نبل والزهراء وعتبات المقدسة، وكذلك شهداء الإسلام في العراق، لا سيما المدافعين عن العتبات المقدسة خصوصا سامراء، وإلى أرواح شهداء الإسلام في البحرين ولنصرة المجاهدين وتعجيل فرج السجناء وجميع أهلنا في البحرين، وإلى أرواح الشهداء في الباكستان والحجاز واليمن وفلسطين، وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، كما أوصى بهم الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا فداء في لقاء مع بعض مراجعنا السابقين. وإلى الجميع والذين يقفون ليالي الجمعة، الأموات الذين تقف أرواحهم كما في رواية ليالي الجمعة بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت أعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.